السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات الكريمات تمثل القصة الرابعة في هذه السورة المباركة، فإن ربنا جل جلاله قد قص علينا خبر موسى مع فرعون وقومه، ثم ثنى بذكر خبر إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وثلث بذكر خبر نوح عليه السلام مع قومه. هذه القصة الرابعة. قوله جل جلاله: كذبت عاد المرسلين. الفعل كذبت أنثى ألحقت به تاء التأنيث على اعتبار القبيلة، أي قبيلة عاد، وعاد هو جدهم الأكبر. وهذه القبيلة ذكر الله خبرها في القرآن بأنها كانت ذات قوة وحضارة عظيمة ومبان شاهقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ يعني كانت حضارتهم أعظم من الحضارة الفرعونية التي يسعى إليها الناس ويأتيها السياح ويعجبون من الأهرامات و بنائها الشاهق، وكيف وضعوا هذه الحجارة بعضها فوق بعض دون ملاط بينها. هذه حضارة عاد كانت أعظم وأكبر، لأن الله قال: لم يخلق مثلها في البلاد، لكنها طمرت وطمست وأتت عليها عوامل الفناء. وعاد هؤلاء قال لهم نبيهم عليه السلام: وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. وبين ربنا جل جلاله بأنهم قد اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ هكذا، من أشد منا قوة؟ تحدوا رب العالمين جل جلاله. فهؤلاء أرسل الله إليهم نبيا كريما اسمه هود فكذبوه. ربنا جل جلاله قال: كذبت عاد المرسلين، وقد كذبوا هودا وحده، لكن لما كان تكذيب النبي الواحد تكذيبا لسائر النبيين والمرسلين، كان الكفر بواحدهم كالكفر بسائرهم. لماذا؟ لأن دينهم واحد، لأن رسالتهم واحدة، يشتركون في العقائد، في العبادات، في الأخلاق. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وربنا جل جلاله قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولذلك قال جل من قائل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. الأخوة هاهنا أخوة النسب لا أخوة الدين. إذ قال لهم أخوهم الذي هو من الذي هو أوسطهم نسبا ويعرفون شرفه وفضله، أخوهم. ودائما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتحببون إلى أقوامهم، ولذلك تجد الواحد منهم يخاطب قومه بقوله يا قومي يا قومي، يعني أنا منكم وإليكم ما أريد لكم إلا الخير. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ألا هذه تحضيضية، ألا تتقون، ألا تتقون الله جل جلاله فتوحدونه وتعبدونه وتدعون ما أنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، يخبرهم عن أخلاقه التي يعرفونها ولا يجحدونها. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم موصوفون بالصدق والأمانة، كل الأنبياء كذلك صادق أمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان معروفا بين قومه بهاتين الصفتين، ولذلك هود عليه السلام يقول لهم لست متهما بينكم بخيانة ولا معروفا بغدر، إني لكم رسول أمين. ما يقول ذلك تزكية لنفسه، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس تواضعا وأكثرهم لحظ النفس هضما، لكنه يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه من باب التذكير لهم وبيان الواقع الذي لا ينكرونه، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله ربكم بفعل ما يأمركم به واجتناب ما ينهاكم عنه، وأطيعوني فيما آمركم به فإني لا آمركم إلا بخير ولا أحضكم إلا على الفضائل والمكارم والمحاسن، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الجملة تتكرر، يقولها نوح عليه السلام ويقولها هود ويقولها صالح ويقولها لوط ويقولها شعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل كل الأنبياء قالوها. وفي سورة ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، و نبينا عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يقول ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وفي سورة الطور وفي سورة القلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وهناك في سورة هود يقول هود عليه السلام لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، وفي السورة نفسها يقول نوح عليه السلام لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس إخلاصا لله، لا يطلبون على دعوتهم دنيا ولا جاها ولا مالا ولا مناصب، وإنما هم يقصدون بذلك رضا الله، يريدون هداية البشر. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. ولا يتعارض هذا مع قول ربنا جل جلاله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالاستثناء هنا منقطع، لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم المودة في القربى. وللمفسرين فيها أقوال، القول الأول أسألكم أن تودوني في قرابتي، فأنا لكم قريب، ما من بطن من بطون قريش إلا ولي فيه نسب. النبي عليه الصلاة والسلام عنده نسب في بني عبد مناف، في بني أمية بن عبد شمس، في بني مخزوم، في بني عدي، في بني تيم، له قرابة مع هؤلاء جميعا. فأنا أسألكم أن تودوا قرابتي هذه ولا تقطعوها، هذا قول. القول الثاني إلا المودة في القربى، أسألكم أن تودوني في قرابتي فلا تؤذوني في أهل بيتي، لا تؤذوني في بناتي، لا تؤذوني في زوجاتي، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال بعض المفسرين بل المراد إلا المودة في القربى، أي أن تصلوا أرحامكم ولا تقطعوها. وكيفما كان فليس في الآية طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجر من هؤلاء الناس، وهكذا سائر الأنبياء، لا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بعد ذلك قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع أي بكل مرتفع من الأرض، فالريع هو المرتفع والآية العلامة، يعني كانوا يبنون بنايات شاهقة وقصورا مشيدة لا للسكنى فيها ولا للحاجة إليها وإنما لمجرد العبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع قيل هي الحصون المرتفعة والبروج المشيدة، وقيل المصانع هي صهاريج المياه التي كانوا يتخذونها تحت الأرض. كأنكم أي لعلكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، كأنكم مخلدون في هذه الدنيا، تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. المصانع قيل هي البروج المشيدة والحصون المرتفعة التي يظنون أنها تحصنهم من الموت وتمنعهم من الفناء، وقيل هي صهاريج المياه، وقيل هي أبراج الحمام. وشيخ المفسرين الطبري رحمه الله بعدما استعرض تلك الأقوال قال والصواب أن يقال مصانع كما قال ربنا، فليس هناك أثر يدل على ترجيح أحد هذه الأقوال بحيث انقطع به العذر. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. البطش هو الأخذ بقوة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. يكرر الأمر لهم بتقوى الله عز وجل. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، بدأ يذكرهم بنعم الله عليهم. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل الموفق يذكر الناس بالنعم التي غالبا ما ينسونها، فإن طبيعة الناس أنهم إذا اعتادوا النعم فإنهم ينسون كونها نعما، وبالتالي ينسون المنعم جل جلاله. ولذلك قال لهم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين، بأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الأزواج الثمانية، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، بأنعام وبنين. البنين نعمة من نعم الله عز وجل لأنها زينة الحياة الدنيا مع المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وجنات، وجنات، الجنات جمع جنة، وهي البساتين التي تجن ما بداخلها أي تستره، إما بسور من النخيل أو بسور من البناء. وهذا يدل على أن الربع الخالي التي كانت ديار عاد كانت جنات وأنهارا، وهذا المعنى أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى تعود معناها أنها كانت في السابق، لكن بسبب الكفر والفساد والصد عن سبيل الله زالت تلك النعم وذهبت. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وعيون قرأها ابن كثير وابن ذكوان وشعبة والكسائي وعيون، وعيون بكسر العين لمناسبتها للياء بعدها، وهما لغتان فصيحتان يقال عيون وعيون، مثلما يقال شيوخ وشيوخ وغيوب وغيوب، كل ذلك فصيح صحيح. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ها هنا بعدما ذكرهم بالنعم حذرهم من النقم، إن هذه النعم ليست على سبيل الدوام بل هي مقيدة بالشكر، قيدها شكرها، فمن شكر استدام النعم ومن كفر فما أسرع زوالها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن القوم كانوا كفارا فجارا لئاما، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني قالوا لنبيهم عليه السلام يستوي عندنا كلامك وصمتك، ترغيبك وترهيبك، لا نبالي بالذي تقول، مثلما قال صعاليك قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ومثلما كان قوم نوح كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، هكذا قوم هود واجهوا نبيهم هذه المواجهة المنكرة، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الوعظ هو الكلام المشتمل على زجر وتخويف. إن هذا إلا خلق الأولين، قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب، إن هذا إلا خلق الأولين. خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، خلق الأولين أي عادتهم وديدنهم، وقيل هما لغتان والمعنى واحد. إن هذا إلا خلق الأولين. ثم جزموا قالوا وما نحن بمعذبين. الله أكبر، وما نحن بمعذبين. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره. هؤلاء المساكين من أين لهم الجزم بأنهم آمنون من العذاب؟ سبحان الله، يتكرر هذا. فقوم لوط يقولون للوط ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وقوم شعيب يقولون له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وكذلك كفار قريش يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا يجترئون على الله عز وجل، فيقولون وما نحن معذبين. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فكذبوه فأهلكناهم. فكذبوه أي كذبوا هودا عليه السلام فأهلكناهم. هذا الهلاك بيّن ربنا جل جلاله صفته في مواضع من القرآن، قال في سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال في سورة القمر: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال في سورة الحاقة: فأما ثمود أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كانوا كأمس الدابر، أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر. وحكى ربنا جل جلاله خبرهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور: فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية، آية دليل على قدرة ربنا جل جلاله، وأنه إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يذكرون قومهم بتلك المآلات، مثل ما قال شعيب: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. والله جل جلاله يقول في سورة الأحقاف: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مخاطبا كفار قريش، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، لكن القوم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. أولاها أن تكذيب النبي الواحد تكذيب لسائر الأنبياء، كذبت عاد المرسلين. ومن فوائد الآيات بيان ما كانت عليه قبيلة عاد من العتو والفساد. وفي قول ربنا جل جلاله: إذ قال لهم أخوهم هود، جواز إطلاق الأخ على من اجتمع معك في نسب ولو اختلف الدين. لو كان أخوك على غير دينك فهو أخوك، أخوك في النسب، أما أخوة الدين فهي منتفية. وهود عليه السلام قال لهم: اتقوا الله وأطيعون، فدعوة الأنبياء أمر بتقوى الله وطاعته. وفي قوله عليه السلام: إني لكم رسول أمين، نستفيد أن الأنبياء عليهم السلام مجبولون على الكمال الخلقي، فهم أكمل الناس خلقا، صدقا وأمانة وتواضعا وشجاعة وكرما وجودا وحلما وعلما، وأن من أخص صفاتهم الأمانة. في قول هود عليه السلام: إني لكم رسول أمين، نستفيد جواز وصف الإنسان بالثناء على نفسه لمصلحة، بأنه يجوز للإنسان أن يثني على نفسه لمصلحة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. ومثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لكن ما يكون هذا من باب العلو، وإنما هو للمصلحة. وفي قول هود عليه السلام: واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، بأنه لا بد من تذكير المدعو بنعم الله عليه وما أكثرها. في قوله عليه السلام لا أسألكم عليه أجرا أنه ينبغي للإنسان أن يكون غرضه من عمله وجه الله عز وجل. وفي قوله أتبنون بكل ريع آية تعبثون ينبغي أن يكون غرض الإنسان من العمل ليس المباهاة والمفاخرة والعبث. واتخاذ المباني أيها الإخوة والأخوات لئلا يفهم الكلام على غير وجهه، إذا كان اتخاذها للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت فهو أمر مذموم موروث عن الأمم الطاغية. ولذلك هود عليه السلام أنكر عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتفصيل ذلك أن القصور والدور والحصون وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، إنسان يبني بناء من طوابق لأنه محتاج إليه والحاجات تتنوع وتختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا مباح وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. طيب، أيضا البنايات قد تكون حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ بها البلاد مما ينفع المسلمين، فهذا النوع جهاد في سبيل الله كالقلاع. القلاع التي كانت تبنى في الزمان الأول ومثله أيضا الحصون والملاجئ التي تبنى في زماننا، هذا داخل في اتخاذ الحذر من الأعداء. أما إذا كانت القصور والبنايات والحصون للفخر والخيلاء وتبذير الأموال والبطش بعباد الله فهذا هو النوع المذموم الذي أنكره الله عز وجل على عاد وغيرهم من الأمم الطاغية. وفي قول هود عليه السلام وإذا بطشتم بطشتم جبارين يستفاد منه ذم من اتصف بالجبروت والبطش بالمخالف. وفي خطاب هود عليه السلام لقومه نستفيد منه شفقة الأنبياء على أقوامهم، وأن عادا قد اتصفوا بالكبر والعناد حين اتهموا نبيهم عليه السلام بالكذب وتمسكوا بميراث الآباء ولو كان ضلالا وما كان لهم من دليل سوى التقليد. ثم بعد ذلك في قول ربنا جل جلاله فكذبوه فأهلكناهم نستفيد بأن عذاب الله عز وجل ما أسرع نزوله بالمكذبين المعاندين. نسأل الله أن يقينا سبيلهم وأن يهدينا للتي هي أقوم.